رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحد الأساليب التي اتبعها النبي صلى الله عليه وآله في الدعوة إلى الله هو أسلوب الاتصال الشخصي المباشر بالأفراد والجماعات، وقد عمل في هذا الأسلوب على خطين. في الخط الأول كان يهاجر إلى خارج مكة من أجل الدعوة إلى الله، فقد خرج إلى الطائف في السنة العاشرة من البعثة النبوية بعد وفاة أبي طالب، وأقام فيها 10 أيام يتجول بين أحيائها ويدعو أهلها إلى الإسلام، ولكنهم لم يسمعوا منه، بل جلسوا له في الطريق يرمونه بالحجارة حتى جرح في رأسه، فانصرف صلى الله عليه وآله راجعا إلى مكة من دون أن يستجيب إلى دعوته أحد من أهل ذلك البلد. وفي الخط الثاني كان النبي يغتنم الفرصة في بعض المناسبات الدينية والاقتصادية في داخل مكة، فكان يعرض الإسلام على القبائل التي كانت تأتي إلى مكة للحج أو للتجارة، ويذهب إليهم ويجلس معهم ويحاورهم ويدخل معهم في تفاصيل ما يدعو إليه من قيم ومبادئ. ويقول المؤرخون إنه كان لا يسمع بقادم إلى مكة له اسم وشرف ونفوذ إلا وبادر إلى اللقاء به ودعاه إلى الإسلام، وكان لا يدع مناسبة يجتمع فيها الناس إلا ويقصدهم إلى أنديتهم ومنازلهم ليدعوهم إلى الله. ولكن عمه أبا لهب كان وراءه يلاحقه أينما ذهب، ويعقب على كلامه، ويطلب من الناس عدم الاستجابة له. وكان الناس في الغالب يسمعون من قريش ومن أبي لهب ويتأثرون بدعاياتهم ضد النبي، إما لأنهم كانوا يخافون من سلطان قريش ونفوذها، وإما حفاظا على مصالحهم الاقتصادية في مكة. ولعل هذا السبب هو الذي جعل من مبادرات النبي مبادرات فاشلة، حيث لم يكن يجد آذانا صاغية لدعوته بين أفراد هذه القبائل في بعض الحالات. كما أن تصدي أبي لهب عم النبي بالذات لتكذيب النبي واتهامه في عقله وفي شخصيته والتشويش عليه كان هو السبب الآخر لعدم استجابة هذه القبائل لدعوة الإسلام، على اعتبار أن الناس كانت تفكر أن هذا الرجل الذي يدعوهم إلى عدم الاستماع إلى النبي وإلى تكذيبه هو عم النبي وأعرف الناس به، فلو كان صادقا فيما يقول ويدعو إليه لقبل منه الإسلام ولما شهر به وكذبه. ولأجل ذلك عندما كان يعرض النبي رسالته عليهم كانوا يردون عليه أقبح الرد ويقولون له: أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك. ولكن النبي برغم كل ذلك لم يفقد الأمل واستمر في اتباع هذا الأسلوب، يتصل بالأفراد والجماعات ويلتقي بهم ويعرض عليهم عقيدة الإسلام، وكان يهدف من خلال هذه الطريقة في العمل الإسلامي تحقيق عدة أمور. أولا، إيصال الدعوة الإسلامية إلى كل مكان وإلى كل جماعة بشكل شخصي ومباشر، وعدم الاكتفاء بالدعوة العامة من بعيد، لأن هدف النبي هو إعطاء الناس الصورة الواضحة عن الإسلام وعقائده ومفاهيمه والدخول في التفاصيل. ومن الواضح أن أسلوب الدعوة العامة والاكتفاء بدعوة الناس من بعيد إلى الإسلام من دون الذهاب إليهم والتحدث معهم ومحاورتهم لا يحقق هذا الهدف ولا يعطي للناس رؤية واضحة عن هذا الدين ولا يهيئ الناس للتفاعل مع قضايا الإسلام. بينما زيارة الناس في أماكنهم والتحدث إليهم مباشرة والدخول معهم في حوار حول العقيدة والإجابة عن أسئلتهم يحقق هذا الهدف ويعطي وضوحا في الرؤية واستعدادا طبيعيا ولو بعد حين لتفاعل القضايا المطروحة في قلوب وعقول الناس، خاصة عندما ترتفع الحواجز وتزول الضغوط التي تمنعهم من أن يتفاعلوا مع قضايا هذه الرسالة. ولذلك وجدنا أن القبائل التي لم تستجب لدعوة النبي في البداية عادت ودخلت في الإسلام، خاصة بعد فتح مكة بمجرد أن ارتفعت ضغوط قريش عنهم ولم تعد قادرة على ممارسة نفوذ معين أو وضع حواجز وعراقيل في وجه الإسلام. وثانيا، إن النبي كان يهدف من خلال الاتصال الشخصي بالأفراد والجماعات التعرف على قبائل العرب ورؤسائهم عن قرب ليأخذ فكرة واضحة عنهم وعن عقلياتهم وأوضاعهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان النبي يريد من خلال ذلك تعريفهم بنفسه ليأخذوا عنه الصورة الصحيحة والواقعية، لأنه من خلال طريقة تفكيره وأسلوب حديثه وكلامه معهم وطبيعة القضايا التي يطرحها ويدعو إلى الإيمان بها تجعلهم يأخذون صورة مختلفة عن شخصيته، مغايرة للصورة التي يطرحها المشركون، فيكون ذلك خطة عملية لتحطيم كل الدعايات والافتراءات التي يثيرها المشركون ضد النبي من نسبة الجنون والشعر والسحر إليه. وثالثا، إن عرض النبي صلى الله عليه وآله دعوته على القبائل التي كانت تأتي إلى مكة كان يهدف منه أيضا أن تنتشر هذه الدعوة في كل مكان وأن تصل إلى آذان كل الناس في خارج مكة، لأن الاتصال بهؤلاء الجماعات ودعوتهم إلى الإسلام من شأنه أن يسهم في الدعاية لهذا الدين ونشر صيته في مختلف أنحاء الجزيرة العربية وغيرها، لأنه كان من الطبيعي أن يتحدث هؤلاء الناس إذا رجعوا إلى بلادهم بما رأوه وسمعوه في سفرهم هذا، ولم يكن هناك خبر أكثر إثارة لهم من خبر ظهور هذا الدين الجديد وفي مكة بالذات. وبذلك ينتشر هذا الخبر عن طريق هؤلاء خارج مكة. ورابعا، إن النبي كان يفتش عن قاعدة إقليمية وبشرية للإسلام تستطيع فيها الدعوة أن تأخذ حريتها وأن تحمي نفسها، لأن مكة لم تكن صالحة للانطلاق منها إلى العالم نظرا لكونها قاعدة للشرك، ولا يسمح المشركون للنبي فيها بالحركة بحرية، فكان لابد من البحث عن مكان آخر تتوافر فيه الأرضية المناسبة للدعوة إلى الله بحرية، ويستطيع النبي فيه أن يشكل القاعدة البشرية التي تحتاجها الدعوة حتى تنطلق إلى العالم كله. فكانت اتصالاته بالقبائل وهجراته إلى خارج مكة إلى الطائف وغيرها من أجل تحقيق هذا الهدف. وقد نجحت محاولات النبي في نهاية المطاف، حيث التقى بجماعة من أهل المدينة المنورة يثرب، فأسلموا وكانوا نواة دخول الإسلام إلى المدينة، كما كانوا نواة المجتمع الإسلامي الذي أبدى استعداده الكامل لحماية رسول الله وتأييده وحماية دعوته ورسالته من خلال بيعتين عرفتا في التاريخ ببيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، والتي سنتحدث عنهما في الحلقة القادمة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.